اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الجديدة التي تعرض لها المصنف وهي الخامسة، وهي فرض خروج العين عن التقويم، كما لو فرضنا بأن الشخص غصب إناء وتكسر الإناء وبقيت الزجاج والرذاذ، أو شخص غصب الخيوط فخاط الثوب فلو نزعها سقطت الخيوط عن القيمة السوقية وعن المالية، فإن الخيوط إذا استلت من الثوب المخيط تسقط عن المالية لزوال الهيئة الاتصالية. ففي مثل هذه الموارد العين بما لها من خصوصيات مقومة للمالية كالهيئة الاتصالية زالت فسقطت عن التقويم، إلا أن المادة الدخيلة في تكوين العين ما زالت باقية وإن زالت الهيئة، فالهيئة الاتصالية ذهبت ولكن نفس المادة بقيت. فيقول الشيخ: المادة حيث لم تتلف فلا تخرج العين عن صفة الملكية، فما زالت الخيوط المستلة والرذاذ والزجاج ملكا لمالكه الأول وهو من يملك الكأس، إذ لم تزل إلا الهيئة الاتصالية وترابط الأجزاء الزجاجية زالت، فنفس المادة ما زالت مملوكة لمن؟ لمالكها الأول. نعم، مقتضى قاعدة اليد، مقتضى قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، مقتضى إتلاف المالية أنه يجب عليه ما فات، وما فات تمام القيمة، فيجب عليه من باب الغرامة وقاعدة الضمان تمام القيمة. ومن هنا يتضح أن القيمة التي يدفعها ليست قيمة بإزاء العين، لأن العين ما زالت مملوكة إلى مالكها الأول، وإنما الذي زال ما هو مقوم لحيثية المالية. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للضامن الذي دفع الغرامة أن يتصرف في هذا الزجاج والرذاذ، ولا يجوز للغاصب للخيوط إذا خاط الثوب فجاء المالك وطالبه بها أن يتصرف في هذه الخيوط، بل هذه الخيوط ما زالت مملوكة للغير حتى لو سقطت قيمتها السوقية. ولهذا تترتب بعض الآثار الفقهية على هذا المقلب، وهو بقاء العين في ملك مالكها الأول. الفرع الأول بأنه لو فرضنا أن الشخص جهلا منه تصرف في ماء الغير وتوضأ به لعدم التفاته إلى الغصبية، والتفت إلى أن الماء مغصوب بعد الفراغ من غسل يده اليسرى، ولم يبق من الماء إلا الأجندى والموجود على الكاف، فالماء من حيث الهيئة الاتصالية لأجزائه المائية راحت ذهبت، وصارت هذه أجزاء مائية تشكل الندى ومنفصلة عن الأجزاء المائية الأخرى، وإلا نفس الأجزاء قد تكون موجودة لكن الهيئة الاتصالية للأجزاء المائية التي توجب اجتماعها الكثرة قد زالت. كثير مطلع. إذا فرض أنه التفت إلى ذلك بعد الفراغ من غسل يده اليسرى، فحيث إنه أسقط المال عن المالية صحيح، وجب عليه دفع الغرامة إلى مالك الماء، فإن الماء الآن حال كونه أجزاء مائية متفرقة متشتتة لا مالية له، فهل يملك الماء الأجزاء المائية المنفصلة؟ هل يملكها؟ هل دخلت في ملكه عندما دفع الغرامة؟ فلو قلنا أنها دخلت في ملكه، فالماء الذي يشكل نداوة في اليد دخل في ملكه، فيصح أن يمسح به لأنه مسح الرأس واليد والرجلين بماء أو بندماء أو بنداوة وهي أجزاء مائية على اليد مملوكة، فيجوز له أن يتصرف ويمسح. وأما إذا قلنا أنه بدفع الغرامة لا يملك نفس الماء نفس الأجزاء المائية، وما زالت هذه الأجزاء المائية باقية في ملك المضمون لا في ملك المالك الأول، لا يجوز له أن يمسح بها لأن هذا تصرف في ملك الغير، فنفس المسح تصرف في ملك الغير، وإذا كان تصرفا في ملك الغير فهو غصب، وإذا كان غصب فلا يجوز. بل نبحث عندهم اجتماع الأمر والنهي فقط لا يجوز لأنه تصرف أو أن المسح يقع باطلا، لأنه يشترط في المسح قصد التقرب، فهل المسح فقط محرم تكليفا لأنه تصرف في ملك الغير كالتصرف في عود الكبريت المستعمل كالتصرف في الزجاج، أو أن الحكم حكم وضعي وهو عدم الصحة؟ نعم، والمسألة مبنية كما درسنا ودرستم في بحث اجتماع الأمر والنهي أن التركيب اتحادي أو أن التركيب انضمامي، فهل ما هو غصب هو المأمور به أو أن المأمور به غير ما هو غصب؟ مقولة الغصب شيء والمأمور به شيء آخر، وإن كان بينهم ملازمة وجودية، وهذه صارت معركة عند الأعلام في بحث الوجود، هل المطلوب المسح أو الانمساح؟ المعنى المصدري أو الاسم المصدري؟ متفقين؟ هل المطلوب المعنى المصدري وهو المسح، أو المطلوب هو الانمساح؟ كذلك في غسل اليد، المطلوب استيلاء الماء على العوض على معنى الاسم المصدري، أو أن يقوم بفعل يوجب استيلاء الماء على العضو؟ فهل الملحوظ المعنى المصدري او المعنى الاسم المصدري؟ وكذا المشكله ذكروها في باب الستر باللباس المقصوب، هل المطلوب التستر والانستار يا شيخنا، او المطلوب الستر بالمعنى المصدري؟ فرق بين الست والتستر، ستره فانستر. واضح؟ فهل المطلوب المعنى المصدري او المعنى الاسم المصدري؟ ان كان في جميع الامثله المطلوب المعنى المصدري، اتحد مصب الامر مع مصب النهي، لان المنيع هو التصرف، المعنى الحق حدث مو نتيجه الفعل، فيكون ما هو المامور به هو المنهي عنه، ويستحيل اجتماع الامر والنهي على متعلق واحد، وحيث انه النهي مقدم على الامر كما قرر في محله، فحينئذ اطلاق الامر بالمس لا يشمل هذه الحصه، فانا ما امتثلت الامر. اما اذا قلنا يا شيخنا الجليل، تذكر شو عن امر النهي؟ بحثنا عن راسكم في بحث الكفايه، صحيح؟ عركب في بحث الكفايه، بحث طويل عظيم، وبعضهم خرج هرب من الدرس، هرب من الدرس، شنو هذا الشيء؟ واضح؟
من ادق الباب الزين هذه
من
تصرف الزين هو اذا ابقاه محتمل، على كل حال التصرف موجود.
وهو من ادق ابحاث الاصول بحث اجتماع الامن والنهي شيخنا. واذا قلنا ان ما هو المامور به الاسم المصدري، وما هو المنهي عنه المعنى المصدري، فقد يقال ان متعلق الامر غير متعلق النهي، وان الاجتماع بينهما اجتماع شنو؟ اجتماع بل موردي او تركيب انضمامي، فإن أحدهما من مقولة الفعل، الآخر من مقولة الهيئة والانفعال، ويأتي البحث الذي ذكره في محل محله.
نعم. لأن هذه
الهيئة هذا
سبب
توليدي. بل
مطلوب إذا كان المطلوب الاسم المصدري.
بل أن العلة يأتي هذا البحث مجتمع أيضا، إذا كانت العلة التامة قبيحة، فهل يسري القبح إلى المعلول التام أو إلى المعلول أو لا؟ إذا كان المعلول وهو المأمور به شرعاً اللي هو المعنى الاسم الصدري يتوقف على علة وهذه العلة قبيحة، فهل يسري القبح من المعلول إلى العلة؟ أيضاً هذا لهم كلام بينهم. إذا فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الواقعي، ولهذا بعض الفقهاء التزم أنه لو ستر بلي عورته بالثوب المغصوب حرم تكليفا، ولكنه تصح الصلاة، وليس هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي. وهم المسألة في باب الطواف تأتي، وهم المسألة بعض فصل بين الطواف وبين الصلاة، فاستظهر من روايات الطواف المعنى المصدري، واستظهر من روايات الصلاة المطلوب هو التستر. على أي حال محتوم،
بس عنوان الغصب مو مغاير حتى لعنوان الستر.
الغصب هو عنوان مشير، ليس الغصب هو عنوان له موضوعية، مشير إلى التصرفات الخارجية، فما هو المحرم هو التصرف لا الغصب، والغصب عنوان مشير انتزاعي. يعني التصرف، يعني هذا المس نفس المس، هذا الكلام مو الغاص، هذا نبهوا عليه في البحث الاجتماعي والنهائي في المحقق النهائي سيد المنتقى، يقول الغاص ما في شيء بدل الغاص، الغاص عنوان مشير الى التصرفات بغير اذن المالك.
المقصود
يعني اقصد المتعلقين. اي بس المامور
يعني اقصد اذا كان عنوان المنهي
اذا غاص واضح.
لا
المامور به شيء.
اقصد المامور به اذا قلنا بعدم استرائه فيصير متعلق النهي ومتعلق الامر هو نفس هذا التصرف.
بس المأمور به هل هو المعنى الاسم المصدري او المصدري؟
لا اقول على تقدير انه المصدري.
بل خلاص بل 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 نعم نعم نعم. هذا هو المطلب، والمطلب كل ما نوم بالبحث السابق بالامس الذي فات شنو بحسب المرتكزات؟ نفس الشيء، ملكيه الشيخ ما يقبل. اذا قلنا المرتكز العقلائي في مثل هالموارد كما يرى السيد الخوي ان العقلاء يقولون انه تلفت العين بعد.
هذا تلف يا شيخ، انا مسامحه ما نقدر نصدقكم، هذا تلف، ما في هيئه اتصاليه راحت وما راحت، هذا الذي يكون تلفت العين، صار زجاج بعد، شنو اقول الماده باقيه والهيئه والوصف التركيبي راح. نقول ان العين تلفت بحسب المرتكز العقلائي، اذا تلفت فما يدفع بدل العين، ويملك الزجاج ويملك الرذاذ، وهذا ما ذهب له جمع ومنهم سيد الفقهاء والاساطين السيد الخوي. ان قلنا لا، ما ذهبت الملكيه اذا دفع هذا مجرد غرامه، فانه لا دليل على انه يتملك نفس العين، لان هذا بدل عن الغرامه. نعم ذاك هل يملك الغرامه وما يملكها؟ ياتي البحث السابق. وكفى الله المؤمنين القتال. قال اما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفه الملكيه فمقتضى قاعدة الضمان الإتلاف ليت وجوب كمال القيمة. ليش كمال القيمة؟ لأن الذي فاتك مامل ما المالية مع بقاء العين على ملك المالك. ليش؟ لأن القيمة مو عوض عن العين، وإنما عوض عن الأوصاف أو الأجزاء التي خرجت، لأن القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء التي خرجت أو أخرجت. التي وش عبارتكم؟ خرجت العين لفواتها عن التقويم. هل هذا تعبير دقيق عوض الأجزاء؟ هل الذي راح أجزاء؟ إذا راحت الأجزاء صار تلف، ولهذا أشكل الأعلام على التعبير، ولعله مقصود شوية مسامحات. ما إذا فاتت أجزاء كما لو تلفت أجزاء مائية، تبخرت الأجزاء المائية ما موجودة على يديه، هذا واضح أنه من باب التلف الحقيقي شيخنا. أما إذا كان التالف مو نفس المادة، الهيئة الاتصالية، كان الماء مجموعا في كأس واضح، الآن صار هذا على بدني فتفرق على البدن، العقلاء يقولون الماء مجتمع في الكأس غير الماء الموجود متفرقا على البدن، فالذي فات وصف الهيئة الاتصالية أن الأجزاء المائية كانت لها هيئة اتصالية انضمامية توجب حصول الكثرة بحسب نظر العرب، ولها انتفاعات، مو فرض بحثنا أنه فاتت الأجزاء، وإذا بحثنا إذا راحت الأجزاء تبخر الماء خلاص قطعا أن هذا من باب التلف الحقيقي. فالأولى الاقتصار على أن القيمة عوض الأوصاف، يعني وصف الهيئة الاتصالية. ولهذا ذكرت أنا في قبل يومين كان تذكرون ثلاثة موارد لتفاوات التقويم لسقوط العين عن التقويم. تارة أحسن اللحم يتعفن، هذا قريب شيخنا، أو أن بعد عن التقويم في زمان معين، أو أن هذا المورد لهيئة الاتصالية. لا عوض العين نفسها كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب. محل البحث محل الثمرة العلمية، لو التفت إلى الغصبية بعد غسل اليد اليسرى كمحل بحث علمي، يعني وإن كان بحث الأصولي بحث الفقهي، يعني بحث مسألتنا عام، لكنه الغرض أنه يجوز أن يمسح أو لا يجوز أن يمسح، لو التفت إلى الغصبية بعد غسل اليد اليسرى. خب، فإن بقاءها على ملك مالكها، بقاء العين لا ينافي معنى الغرامة لفوات معظم، بس كل، بل كل يعني كل أو الانتفاعات الدخيلة في المالية، بل قد يكون في انتفاعات بس مو دخيله في الماليه، انتفاعات شخصيه مو دخيله في الماليه، فقصده فاتت معظم الانتفاعات، انتفاعات الانتفاعات المقومه للماليه وهو تنافس العقلاء. لا، قد يكون انتفاعات شخصيه، انا استفيد من عود الكبريت المستعمل شيخنا، استفيد منه تحليل الاسنان، اسوي شيء لولدي يتحرك، واضح. فيقوى أو حبل فيقوى عدم جواز المسح بها. ليش عدم جواز المسح؟ لأن الرطوبة هذه ما زالت مملوكة لمالكها الأول ولا يجوز التصرف فيها، والمسح تصرف فيها إلا بإذن المالك ولو بذل القيمة. حتى لو بذل القيمة خب ما يملك العين، بذل القيمة من باب فواتير هيئة الاقتصادية. ثم يذكر فرع لمسألة الخيط المقصود، مسألة الخيوط. إذا شخص غصب، نقرأ العبارة ما في شيء، نقرأ ونشرح لها. إذا شخص غصب بلي خيوط كور، واضح، طيت خيوط، قام وخيط الأبواب، جاء قال أين خيوطي؟ قال خيوطك صارت بلي في القماش، فحصلت هيئة اتصالية في القماش ببركة خيوطك، واضح، ببركة هذه الخيوط صار القماش قميصا. قال انزع جيب الخيوط مالي، فأمره بنزع الخيوط. نزع الخيوط شنو قصة ينبغي لي نزعها؟ إنما هي أجزاء متفرقة. قال تفضل، قال تفضل، يقول فقط زادت الهيئة الاتصالية راحت، يقطع الآن وخذ كان متصل الأنصار متقطع، فلم ينزل إلا الهيئة الاتصالية. نقول إذا زادت سقطت الخيوط عن الدق، عن التقويم.
شيخنا بالنسبة إلى بذل القيمة في جواز المس من عدمه، الكلام أنه لو بذل القيمة كضمان لا يصحح فعل،
لا يجوز التصرف،
خب لا وتصرف،
لا الآن لا دفع عقب ما دفع بيجي يمسح.
جاهل
الآن جاهل، لا جاهل خلص اليد اليسرى، قال ها وش قاعد تسوي؟ وش قاعد تسوي أنت؟ خلص اليد اليسرى، فالتفت إلى الغصبية قبل أن يمسح، ما مسح إلى الآن، قبل أن يمسح، فقال ما على ما في مشكلة تفضل خذ الغرامة، واصل. هل يصح بعد أن يدفع الغرامة أن يمسح؟
ولا من المسلم لأنه لو أراد أن يدفع بعد لا يصحح نفس الوضوء،
لأنه قلنا أنها ما معنى الكاشفية ولا هذا التصرف الخارجي،
نعم
التصرف الخارجي لا معنى له،
فلا بد من فرض أن يكون في الوضوء ويتقدم.
إذا دفع الغرامة نعم، ما لم يدفع الغرامة لا يمسح.
عادة في تصور المسألة يلتفت أنه دفع الغرامة بعد أن توضأ،
لا لا هو فرض بحثهم أنه هل يجوز له أن يمسح أو لا يجوز، متى يجوز بالحد، مو في الصحة والفساد، في الجواز التكليفي، معه هم أوقعوا بحث أساس الحكم التكليفي، متى يقول لا يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان ملتفت، أما إذا كان غافل جاهل قطعا أنه ما معنى للبحث عن الجواز وعدم الجواز. فمحل محل البحث عند الفقهاء لو التفت إلى حسين عمر عنده المسألة واضحين أو قبله، لو التفت إلى الغصبية بعد أن انتهى من غسل اليد اليسرى، فحينئذ إذا التفت إلى ذلك ودفع الغرامة هل يملك أو لا؟ نعم سيد العروة عندهم شق ثاني في البحث ما دخل الشيخ ما تعرض إليه، هنا في خلاف أيضا من جهة أخرى، هل أن ملكي، إذا قلنا أن الغارم يملك، هل ملكية الغارم للعين متوقفة على الدفع القيمة الخارجية؟ خليهم بعد، هل أن بناء على أن الغارم يملك العين، هل أن ملكية الغارم للعين متوقفة على أن يدفع القيمة؟ فإذا دفع القيمة ملك، أو مجرد سقوط العين عن التقويم توجب ملكيته للعين وتشتغل عهدته بالقيمة إلى الطرف الآخر. هذه ما تعرض لها شيء، بل هذه مسألة ما تعرض لها شيء، مع النزاع ومشهور عندهم، لا ما لم يدفع القيمة لا يملك البلبل. بس محل البحث عند الإعلام فيقوى عدم الجواز إذا التفت إلى الغصبية بعد الفراغ، مشنو بعد الفراغ ودفع القيمة، قال أنا دفعت خلاص ملكتل العين. قال في القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة. الآن الخيوط حال كونها موجودة في الثوب هل لها مالية الخيوط؟ هذا الخيط موجود الآن في الثوب لا مالية له، واضح. خب إذا جاء المالك وقال أين خيوطي؟ قال أنا في الثوب. خب الآن سقطت عن المالية، دفعها، إذا دفعها هل ملك الضامن الخيوط أو ما ملك؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرات في أنه هذه الخيوط إذا قلنا مملوكة للغير لا يجوز له أن يتصرف فيها، فتحركه تصرف، إذا مش قاعد يتحرك فيها الخيوط حركها أي تصرف لا يجوز. وإذا كان الثوب فالثوب الآن هذا الثوب فيه المنصوب، نعم هاي الخيوط وحدها ما تستر العورة، بس بالنسبة إلى المرأة مثلا لو صلى في ثوبين فيه المغصوب كمثلا هذا الكمام مغصوب، واضح؟ فهذا يقعد البحث لو صلى في ثوبين فيه المغصوب كالخيوط كالكمام كذا، واضح؟ الأزرار مغصوبة، هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ المشهور بينهم أنه بل تصح لأن مور الاجتماع، ليس هذا من مور الاجتماع الأمر، وأن ما هو صلاة تحققت المقولات الساتر كذا، أما ما هو غصب هو شنو؟ هو التحرك، بقاء نفس بقاء هذا بقاؤها بل تحت هذا التصرف، المهم مصاب الأمر غير مصاب نعم. ولكن يترتب على ذلك أنه لا يجوز له أن يتصرف في هذه الخيوط، فيجب عليه أن ينزعها أو يستأذن من المالك. ولو طلب هذه القالة في القواعد في خنا، إذا تراجعون كتاب القواعد لا يوجد هذه الشيء. نعم، الآن أنتم معدلة في خنا. كتاب منا محقق الموجود في النسخة مات المصنف القواعد. نعم بعضهم لما لم يرى هذه العبارة في القواعد قال شرح القواعد، بس هذا تصرف. الموجود في متون الكتاب يعني في نسخ الكتاب قال في القواعد، وهذا العبارة نص عبارة المحقق الثاني جامع المقاصد، ولهذا لا معنى أن يقول وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد، يعني كان الذي تقدم شيء والذي سيأتي شيء آخر، وكان الأولى أن يقول قال في شرح القواعد. ولهذا عندي في التحد محقق والمظنون بل المقطوع أن ما صدر عن قلمه الشريف هو القواعد، هذا الموجود في كتاب كما ورد في سائر النسخ بدليل قوله ما سيأتي، وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد. لكن مصحح شين لما رأى أن المنقول لم يكن بتمامه في القواعد بل غير أصلا أضاف إليه كلمة شرح، على أي حال بس كانت للتنبيه. ولو طلب المالك نزعها، ولو طلب المالك نزعها نزعها بل وإن ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب، قال انزعها جيبها يجب عليه لأنها ما زالت في ملك المالك. ثم يضمن الغاصب النقص، أي نقص؟ النقص الذي حصل على الخيوط، قد يكون تمام المالية سقطت ولو لم يبقى لها قيمة، الخيوط غرم جميع القيمة. خب هذا مو محل شاهد، لا محل شاهدنا. وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله، هذا محل الشاهد شيخنا في محل الباء. ولا يوجب ذلك، أي ذلك؟ لو طلب المالك نزعها أو إذا دفع الغرامة، ولا هيك لها يعني لو دفع الغرامة ولو لم يبق لها قيمة غرامة جميع القيمة، ولا يوجب ذلك غرامة جميع القيمة خروج الخيوط عن ملك المالك كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولو استوعبت القيمة أخذها ولم تدفع العين. شنو يعني شيخ علي أنه كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين؟ شنو يعني؟ ما معنى هذه العبارة؟ شنو يعني أكثر الأمرين؟ يا أمرين أكثر الأمرين بيان ذلك هي ما يحتاج الى تفكير، يحتاج الى مراجعه جامع المقاصد. شيخ قال في قال جان قال المحقق يا شيخنا لو فرضنا ان شخص غصب عبدا، لو فرضنا ان شخص غصب عبدا فجنى عليه فقطع يده فالدية المقدرة كما درسنا في بحث الدياب نصف قيمة العبد، كل ما كان فيه اثنان بلحاظ الحر نصف دية الحر، بلحاظ العبد نصف دية العبد، ودية العبد قيمته، ما في شيء محدد قيمته، على قيمته هو شنو يسوى. فلو غصب شخص عبدا دير بالك فجنى عليه فقطع يده فالدية المقدرة نصف قيمة العبد، ولكن هنا يقول في جامع المقاصد لابد من الالتفات إلى هذه المسألة، وهي أنه لو فرضنا نزلت قيمة العبد بهذه الجناية، فالعبد كان يسوى 1000 دينار، الآن لما قطعت يده رأس مال العبد يده، شيخنا يبون يشتغل بيده، صارت قيمته 400 دينار، فالدية كم؟ 500، لأن قيمة العبد 1000، فالنصف 500، لكن تنزلت قيمته إلى 400. فهل الذي يجب دفعه الدية 500 أو يجب دفع 600 وهو ما أدى إلى نقصان المال؟ مالية كانت قيمة 1000 صارت 400، شنو قال؟ قال يجب عليه أن يدفع أكثر الأمرين من الدية ومن نزول القيمة. ما هو أكثر الأمرين صار الآن؟ 600، لأن قيمة 1000 صار 400، فلا يكتفى أن يدفع 500 بل لا بد أن يدفع 600، يحطنها بعد زائدة. ولو عكسنا يقول ترجع شيخ علي أكثر الأمرين ما هو؟ 600 نزل التفاوت، قيمة التفاوت سبب العيب، الآن كانت له يد 1000 الآن بنصد 400، كم الآن إذا لاحظنا الدية 500، إذا لاحظنا المانية العاب نقصت مالية العاب بسبب هذا العيب وهو كونه مقطوع اليد صار 400، كم الضمان المفروض يصير؟ 600، لأن قيمة 1000 صارت كم؟ 400، فالتفاوت بين 1000 و400 كم؟ 6، بين 1000 و400 كم؟ 600، فيجب على الضامن أن يدفع كم؟ يدفع 600، هذا في الحر ما يأتي لأنه ما يتعامل تعامل مالية. ولو عكسنا يقول عشان أكثر الأمرين، بأن كانت الدية أكثر من نزول القيمة، كان عنده يد 1000 الآن قيمته 800، إيد اليسار مو مهمة راحت، وإيد اليمين المهمة في غنى راحت إيد اليسار، شنو المشكلة؟ إيد اليمين المهمة. أو راحت سمعة، راحت إذن اليسار، بقت إذن اليمين، شو صار؟ إذن يسمع بالنتيجة، واضح؟ وما بيشتغل بالسماع، يشتغل بالإيد. بس يدفع نص الدية المفروض 500، وصارت قيمته تنزلت إلى 800، كم التفاوت في المالية يا شيخ علي؟ 200، كم الدية؟ 500، يدفع أكثر الأمرين، 500، نعم؟ صحيح؟ اليسار شيخ اليمين، شيخ علي تعبان اليوم، أنت ما في فايدة، من صرت الفلوس؟ لا هذا بحث فلوس الآخر قصوا عليك بالصرف في قناة
هاي توجد رفع قيمة
بعد نص أكثر الأمرين يدفع النص نص الدية
كما لو جبا
نعم هذا جاب عموني مبحثنا شيخ أركان ثاني وكذلك فرع آخر شيخ علي شيخنا لو فرضنا أن الدياء تستوعب تمام القيمة كما لو قطع يديه، فيجب عليه أن يدفع كم؟ 1000. فهل إذا دفع القيمة يأخذ العين؟
لا
يأخذ العين. ولهذا قال ولو استوعبت القيمة في باب الجناية أخذها ولم تدفع العين، هذا الذي قرره في بحث جناية الغاصب. إذن وش غرض من البحث؟ أنه حتى لو دفع تمام القيمة فإنه لا تخرج العين عن ملك مالكها. وضغط عبارة إن شاء الله. قال كما سبق من أن جناية الغاصب كقطع اليد كذا توجب أكثر الأمرين، أكثر أمر من وين؟ من الدية ومن نزول القيمة والمالية. ولو استوعبت القيمة كما لو قطع يديه أخذها المالك ولم تدفع له العين للغارم، انتهى. وعن المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبق له قيمة، أي مسألة الخيوط، إن لم يبق له للخيوط قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع بين العين والقيمة. لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة، أي مسألة الخيوط المغصوبة، اختيار عدم وجوب الناس. أنت أعطاك القيمة روح، لو قال انزعها قال خلاص مو شغلك، أنا أعطيتك القيمة مش خلاص، واضح شيخنا؟ إذا تتقلل صاحب مجمع البرهان. قال اختيار عدم وجوب النزع، بل قال ترقى، بل يمكن أن لا يجوز. كيف لا يجوز؟ يعني لا يجوز له خالق أن يطالب بالنزع، لأن هذا إتلاف لمال الغير، فإنه لو أزال الخيوط فإن هذا إتلاف لمال الغاصب، ولا يجوز إتلافه. وصح حصل عقاب أما تلك الأموال حق ويش؟ ما يصير. قال بل قال يمكن أن لا يجوز، يعني لا يجوز المطالبة المفضية إلى الإضرار بالآخر، واضح؟ ويتعين عليه القيمة. ليش أنه قال لكونه بمنزلة التلف، اختصر على مثل السيد الخوي، قالوا هذا خلاص طلبت الخيوط، طلبت الخيوط حال كونها في الثور، طلبت بالنظر العرفي، وإذا نزعت لا قيمة لها، فحينئذ لا يصح له المطالبة، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل يقول بجواز المات. من يقول؟ نحن أنه يقول في وين؟ من يقول؟ هو مجمع البرهان. كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد إكمال الغسل وقبل المسح، واضح شيخ عليه إليك. قال كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الذي حصل العلم به متى؟ بعد إكمال الغسل وقبل المسح. أما لو التفت إلى قبل إكمال الغسل عندهم أن المطلوب هو الغسل فيكون وضوءه باطل. واستجوده بعض، خلينا نقرا العبارات ياتي ان شاء الله تحقيق المطلب هي يعني وفيه. واستجوده بعض المعاصرين، من معاصر صاحب الجواهر؟ قال ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة. ترجيح على ماذا؟ يأتي البحث إن شاء الله في شرح كلام صاحب الجواهر في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
صلى الله عليه وسلم. راجع كلام صاحب الجواهر، لأن مناقشة الشيخ كله صاحب الجواهر. دروس خفيفة صايرة.
اليوم صفحتين صراحة، ما كتبت
اليوم تعبان. عبارة